تلك القصة العجيبة التي تشد الانتباه وتأخذ بالألباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: رحم الله موسى، لوجدنا أنه سكت، أي لم يناقش الخضر حتى يقص الله علينا من أمرهما. إذن لا بد من مراعاة قدرة الخطيب على البيان، ولذلك ليس الخطيب قادرا على كل الموضوعات التي يود طرحها، إما لقلة علمه في الجملة، وإما لقلة علمه في موضوع معين، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا رأى الخطيب من نفسه ذلك فعليه ألا يتكلم في موضوع هو غير قادر على بيانه وتوضيحه، أو غير عالم بجوانبه التي يجب طرحها على الناس. وحين يوجد ذلك، حين يوجد ذلك وهو موجود لعله في المناطق النائية، فلعل الخطيب أن يستعين بكتاب فيه خطب من الخطب المعروفة لأحد العلماء الموثوقين، ولا ينشئ كلاما في موضوع لا يحسن الكلام فيه. والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا إذا لم يكن ثمة قادر على الخطابة في نفس البلد، وإلا فالقادر أحق في ذلك. وقد حدثني من به أثق أنه في أحد البلاد النائية كان خطيب الجمعة يخطب في كتاب، من خلال كتاب من الكتب القديمة المسجوعة، وكان لا يحمله معه إلى البيت، وإنما يضعه فوق المنبر، فإذا أتى وسلم على المأمومين ريثما يؤذن المؤذن، وإذا به ينظر في الكتاب فيختار موضوعا من موضوعاته بتوه. فأتى أحد من يعبثون فأخذ الكتاب وأخفاه، فظلوا في حيرة من أمرهم إلى أن بحثوا عنه فوجدوه. ولذلك هذه الدورة ستأتي إن شاء الله عز وجل، أو ستؤتي فوائد عديدة، منها أن هؤلاء الموجودين وغيرهم يوما من الأيام سيتبوؤون مواقع، ولا تقل هذا بعيد، فقريب، كل آت قريب، سيتبوؤون مواقع في مناطق نائية، فيصبح هو المصدر والمورد للناس في أسئلتهم وإشكالاتهم، فليكن مستعدا من الآن. وإن أذكر فإني أذكر كلمة لشيخي الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، وقد كان يدرسنا في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي في بريدة، فقال: يا أولادي، يوم من الأيام منكم من سيكون قاضي للمسلمين يقضي بين الناس، ومنكم من سيكون خطيب يتكلم أمام الناس، ومنكم من سيكون مفتي، ومنكم ممكن. لا، نحن ننظر إلى بعضنا ونتبسم، يعني هذا يصير؟ وإذا بي أجد واحدا من الأخوة عين قاضيا في أحد المدن، وقال: تذكر شيء ولا ما تذكر؟ والله ما عمري جلست على كرسي القضاء إلا أذكر الشيخ صاحب ليه وأدعو له رحمه الله. فأنا أقول لكم هذا الكلام، وستجدون إن شاء الله تعالى أن ذلك في مكانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثانيا، من مراعاة القدرة، قلنا أول مراعاة قدرة الخطيب على البيان، فلا يقحم نفسه فيما لا يحسن، فمن خاض فيما لا يحسن وأتى بالعجائب. ثانيا، مراعاة قدرة الناس على الفهم، فلا تكون في بادية موغلة وتتكلم عن قضية من القضايا التي لا يفهمها إلا خاصة الناس في الحواضر، فلا بد أن تحدث الناس بما يعرفون، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبوب البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول ما أنت بمحدث قوم حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك الحديث لبعضهم فتنة. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه أو خرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ولذلك لابد من معرفة قدرة الناس حتى لا تحصل لبعضهم فتنة، فربما كذبوا بالحق وربما عملوا بالباطل. وإن أذكر فإن أحد الخطباء تكلم في أحد الجمع عن صلاة الرغائب، وهي أحد الصلوات المبتدعة في شهر رجب، فبعد يوم أتى إليه رجل كبير في السن وقال الصلاة التي ذكرت يوم الجمعة أردنا أن نطبقها أنا والأولاد، لكن ربما نكون أخطأنا. لماذا؟ لأنه ذكرها عند من لا يعلم فيها أصلا. أنت لست في مجتمع مبتدع حتى تأتي بهذه البدع وتصحح المفهوم، مع أنك إذا تكلمت عن بدعة لابد أن تبين الحكم عنها، ليست مرة واحدة وإنما مرات. لماذا؟ قد يأتي شخص وأنت تبدأ بالتفاصيل ولا يدرك الكلام على حكمها، فتعطيه الحكم في الأخير، وهكذا حتى لا يعمل بالباطل أو يكذب بالحق. الوقت أذن ولا ما أدري ترى الوقت، أنا واضع الساعة لكن أنسى الوقت. ما الأخوة المنظمة؟ نعم. طيب متى تنتهون بالعادة؟ أنا ما أريد أن أخرق برنامجكم. وين تنتهون؟ سبع. طيب ناخذ سبع عشر دقائق. المطلب السادس من المطالب، لابد من مراعاة الأحوال، فإن من الحكمة المأمور بها في قول الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مراعاة الحال والمقام. والأحوال التي يحسن بالخطيب مراعاتها كثيرة، ولكني أذكر نوعين دالين على ما عداهما. الأول مراعاة أحوال الأمة عامة، فالأمة تمر بأحوال مختلفة، كل حال تستدعي من الخطابة ما يناسبها، فحال الحرب تستدعي ما يناسبها من التركيز على موضوعات معينة ما لا تستدعيه في حال السلم، فيركز الخطيب على الصبر وجمع الكلمة والجهاد والتوكل على الله عز وجل، وبيان فعل أسباب لا ينافي التوكل، وعدم الركون إلى الأسباب المادية البحتة، كما أن حال الأمن والرغد أيضا تستدعي التذكير بالنعم والحث على شكرها والتحذير من كفرانها، وبيان قصص السابقين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الأمر الثاني من مراعاة الأحوال مراعاة حال المصلين في المسجد، فالمساجد يختلف روادها باعتبارات كثيرة، وعليه فإن المسجد الذي يرتاده مدرس الجامعات غير الذي يرتاده طلابها، والمسجد الذي يرتاده العمال غير ما يرتاده المثقفون، وهكذا ما يرتاده المتعلمون من طلاب وغيرهم، والمسجد الذي يرتاده المزارعون يتطلب الحديث عن موضوعات تخصهم، وكذا بالنسبة للصناع وغيرهم. فمن الحكمة أن يختار الخطيب من الموضوعات ما يتناسب مع المصلين، لكن لنعلم أن الفلاح ونعلم أن الصانع ونعلم أن العامل هناك قدر مشترك بينهم وبين المتعلم الذي وصل رقما قياسيا، ألا وهو أمور الدين، مطالب كل منهما بأن يتمسك بها، لكن نعطي هؤلاء ما يناسبهم، ولا شك أن هناك مما يناسبهم ما لا يناسب غيرهم. المطلب السابع هو حسن الناقد وجمال النصح. من المعلوم أن الناس تقع منهم أخطاء، ويقع بعضهم في منكرات يراها الخطيب فينصح من طريق المنبر ويبين الحق، وهنا يجب أن ينبه أو ينبه الخطيب إلى جملة من الضوابط حتى يؤدي النصح ثمرته. يجب أن يتنبه الخطيب إلى عدد من الضوابط حتى يكون نصحه مثمرا. الأول الإخلاص لله عز وجل. معاشر الأحبة، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الإخلاص مطلب عزيز ومهم جدا، ولذلك لا بد أن يخلص في ذلك الأمر، يخلص لله عز وجل. والله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا لا بد من الإخلاص. أما بالنسبة للضابط الثاني ألا يجرح ذوات الأشخاص، لا يجرح ذوات الأشخاص ولا يفتري عليهم فيذكر خبرا غير صادق تتناقله أفواه الناس، وهذا الضابط أثر من آثار الضابط الذي قبله وهو الإخلاص. فإذا كان مخلصا كان مدعاة إلى أن يتجنب ذلك الأمر. الضابط الثالث البعد عن تصيد الأخطاء والإلزام بلوازم الأقوال. بعض الناس إذا تحدث بعضهم بحديث قال هذا القول يلزم منه أنه يقصد كذا، كلا يا أخي، ما بداخل القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، ولذلك عليك ألا تلزمه بما ليس لازم. وربما جملة من الجمل أتى عشرة من الأشخاص فكل واحد منهم أعطى لازما من اللوازم، وخير ما يرجع إليه وأصدقه في تفسير ذلك النص الرجوع إلى من صدر منه ذلك النص. الضابط الرابع أن يكون الناصح لطيفا في نصحه مبتعدا عما يثير في المنصوح بالعناد أو التمادي على الباطل، وأن يهتدي بهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان غالب ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وإن أذكر فإني أذكر يوما من الأيام كنت في أحد مناطق المملكة فطلب مني أحد الإخوة أن نذهب إلى السوق، فذهبنا إلى السوق ودخلنا محل من المحلات وكان معنا شاب متوقد الحماس، فرأى امرأة متبرجة وبجانبها رجل يسير، فقال لي انظر إلى هذه المرأة متبرجة كلمها. قلت الذي معها محرمها؟ قال نعم. قلت طيب انتظر. بعد فترة قال مالي بصابر كلمها. قلت أنت الآن تطلب ولا تأمر؟ قال لا ما احنا بصابرين ما على هذا مصبر. قلت له انتظر شوي بس. بعد فترة افتقدته فالتفت وإذا هناك تشابك بالأيدي بينه وبين محرمها، فأتيت ما الخبر؟ قال يا أخي هذا رجال بهذا الشكل وهذه الهيا ويطل في وجه المرأة ويقول لي خل مرك تحجر. قلت يا أخي الحبيب الآن كل واحد منكم يبتعد عن الآخر. ابتعدت عنه، قلت هذا لو كان يريد يرى وجهها لما أتى إليك يقول سترها. الأمر الثاني هذه امرأتك ليست امرأة لكل الناس. الأمر الثالث نخشى عليها من العين. قال لو قال لي كذا كانت هذا الإشكال، لكن يجي ويوجب وجه المرأة ويقول لي كذا. فأنا أقول ينبغي للإنسان أن يكون لطيفا بنصح، لا تترك وتقول أنا بصير لطيف في النصح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو طلب منا إنكار المنكر حسب استطاعتنا. الضابط الخامس أن يكون عالما بما ينصح به، فلا ينصح عن فعل هو غير متأكد من حرمته، ولا ينصح بفعل أمر هو غير متأكد من مشروعيته، وهكذا دواليه. فلا بد له أن يكون عالما بما ينصح به. أيها الإخوة، أرى أن الوقت قد حان، أظن تبقى دقيقة وبقي معنا من الموضوع عدد من المطالب، لكن أرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، مع الأخذ بالاعتبار موضوع الدرس الآتي بإذن الله تعالى. لكن لعلنا نتفق سويا من الآن على الحضور مبكرين، فلتكن الصلاة هنا، وأنا أعتذر عن تأخري هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ما أدري يا أستاذ محمد كم تعطونا الأسئلة؟ تعطونا ساعة بعد أو تبون نصلي؟ شو رأيك يا أستاذ سليمان؟ نستعرض الأسئلة. طيب أنا سيهون الأمر أن هناك بعض الأخوة ذكر أشياء مرت معنا. يقول هذا الأخ: بعض الخطباء تملوا من خطبته فهو يلقي الخطبة ببرود وسهولة، فبماذا تنصحك؟ أنا نصحتك أنت، وعليك أن تقدم النصيحة ما استطعت. تقدم معنا الضوابط لخطبة الجمعة فارجع إليها إن شاء الله وسدد فيها الجواب على ذلك، فانصحه بما نصحتك به. هذا أحد الأخوة يقول: أرجو ذكر العناصر الأساسية والفرعية بصورة موجزة. الأخ يريد منا محاضرة ثانية مكررة، ونحن تكلمنا تو عن التكرار، تكرار الخطبة، وأنه مدعاة للسام، فيريد أن يوقعنا فيما فررنا منه، لكن إن شاء الله موعدك الدرس القادم نسألك أنت عنها. هذا يقول: نرجو ذكر موقف محرج في الخطابة من بداية خطابتك. على أي حال بالنسبة للخطابة ما أذكر موقفا محرجا، لكن أذكر في المناسبة موضوع محرج في محاضرة من المحاضرات. كان عندي محاضرة في مدينة الباحة في قرية أو محافظة اسمها المخوات، فكتبت الخطبة وأعددتها بما يقارب 19 صفحة من القطع الصغير، فوضعتها فوق المكتب في المكتبة، ودخل أحد الإخوة وجمع ما جمع من الكتب، فحان وقت السفر إلى ذلك المكان وإذا بأبحث عن المحاضرة فما أجد منها شيئا البتة، ما وجدتها. فكان السفر يوم الجمعة في الساعة 16 إلى جدة، والكلام إلى صباح الجمعة لم أجد المحاضرة. فبعد الصلاة أعلنت حالة الطوارئ في المكتبة، الباحث المستعجل، فما استطعت، فذهبت إلى البيت وتناولت ما تيسر من الغداء، وأتيت حتى أذان العصر فما وجدتها البتة. فما كان مني إلا أن أخذ كرتون وأجمع فيه المراجع التي نقلت منها وأضعها في هذا الكرتون، وبعد الصلاة أذهب إلى المطار. ولما وصلت إلى المطار وجلسنا في الصالة، وإذا بأحد موظفي المطار يعلن أن الطائرة قد تأخرت إلى الساعة 9 مساء، من الساعة 6 إلى 9، فغضب بعض الناس لكني فرحت. فرجعت مباشرة إلى المكتبة وجلست فيها من ذلك الوقت حتى الساعة 8، فلما يأست منها ما بقي إلا مجموعة من الكتب في كرتون، ففتحتها واحدا واحدا ووجدتها بداخلها، فيسر الله عز وجل الأمر وتم كل شيء، وأسأل الله التوفيق. هذا يقول: هل يجوز السلام على الخطيب وهو يخطب؟ المشروع أو السنة أن الخطيب هو الذي يسلم على المأمومين، لكن الفقهاء تكلموا على السلام على المصلي. إذا دخل الإنسان المسجد فيقول السلام عليكم، وتكلموا في جزئية أخرى على السلام على الإنسان الذي ينتظر الخطبة، فقالوا أنه بعض العلماء قال: لا يلقي عليه السلام، أي الجالس فضلا عن الخطيب، لا يلقي عليه السلام لأنه مأمور بالإنصات. وبعضهم قال: يلقي السلام لكن لا يرد ذلك المستمع ردا، وإنما يرد إشارة، والأولى عدم إلقاء السلام. هذا يسأل عن، يقول: ما هي وسائل الخطابة وما هو الكتاب الذي يدرب على الخطابة؟ يا أخي الفاضل، التدريب على الخطابة لا يكون من خلال الكتب، التدريب على الخطابة يكون من خلال هذه الخطوات التي ستمر معك في هذه الدورة، وبالتالي حاول التطبيق، ثم بعد ذلك عليك أن تبدأ الممارسة العملية. لا حرج أن يذهب 5 أو 6 أو 10 من الشباب، إذا ذهبوا في رحلة لا حرج أن يعد الواحد منهم خطبة ثم يقوم يتكلم عن بس لا يصلون الجمعة، إنما يخطب ويسمعون. هذا أمر مما يدرب على الخطابة. وإن أذكر فأذكر أحد الإخوة، المسألة التدريب مهمة جدا. سافرنا في الإجازة الصيفية ومررنا بمحافظة المندق، فوجدنا حاجز الناس، ومعي 5 من الشباب، 4 متدربون. الخامس ما سبق أن ألقى كلمة واحدة لكن عنده استعداد وقدرة، لكن بعض الناس طاقة مخبوءة ما يشعر بها هو. فما كان مني إلا أن وقفت عند القاضي واستدعينا مدير أو دعونا مدير مكتب الدعوة، فقلت خذ أسماء الأخوة واستخرج لهم فسحات ومحاضرات ودروس، فأعطيته اسمه الشيخ فلان. بعد ما ذهب قال تعيين أنا، قلت يعني كنت سكت. بعد ساعة يتصل علي بالتليفون مدير مكتب الدعوة قال اسمع المشايخ الشيخ فلان وفلان 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 وفلان، وذكره من ضمنهم. قال يعني أنا بتكلم والله روح القصيم على رجلين ولا أتكلم. قلت أنا أعطيت اللي عندي وانت بهواك. اقترب الوقت فأذن العصر، أقسم أني ما أدوب شيء إلا أن تتصل عليه الآن وتقول له لا تسوي شيء. قلت والله ما تتصل عليه لو ما تأكل شهر، الأمر يسير ما تميت إن شاء الله. فذهبنا وجلسنا، قال أجل خلونا بجربكم مسجدنا المساجد كنا نصلي العصر لوحدنا. ما قام يوم وصلنا إلى المكان وإذا بالإخوة ينتظرون، كان عندي محاضرة في مكان بعيد. فدخلنا في السكن، الرجال بين مصدق ومكذب. قال أنت أسألك بالله أنت صادق؟ قلت صادق نعم إن شاء الله. فقام ودخل عزكم الله دورة المياه وأغلق على نفسه. فقلت بالجوال يصل، اتصلت عليه وقلت له الناس ينتظرونك تحت والسلام عليك، اصبر اكلمك لا تكلمني. كان القاضي موجود طلع اليه فتباطاهم هو خرج، فكانوا وجها لوجه. فاقسموا عليه ايمانا مغلظه ما نذهب الا نحن واياك لو يصلون الجماعه المغرب والعشاء جميع. يا ناس فلان قال لكم لكن والله ما سبق تكلمت. لما راى اصرارهم كان معنا من واحد من الاخوان في جامع الملك فهد بالمندق، جامع كبير. لا هو كان معد لجامع الملك فهد بالمندق، والآخر كان في الجامع الكبير من الجامع القديم بالمندق. فقال إذن يبادلني فلان، يذهب هو لجامع الملك فهد وأنا أذهب لجامع المندق القديم. فقبلوا هذا الصلح فذهبوا معه. فالذي ذهب إلى جامع الملك فهد وجد 3 صفوف ينتظرونه، وأما هو فوجد 11 صفا. يقول والله صليت ما أشعر أني صليت، حتى بعد الصلاة قلت بس أجلس ولا أبداري عن. فقام وتكلم، فلما تكلم جاء الجماعة وسلموا عليه ولا تخلوننا وترانا بذمتكم ويا ابن الحلال. انتهينا على هذا. لما ذهبنا من عندهم ذهبنا إلى مضيلف، المغرب وصلنا قلت للمدير مكتب الدعوة شيل الأخوان بالسيارة وفرقهم على المساجد. سكت ما قال شيء، راح معهم. العشاء كنت عندي محاضرة في المركز الصيفي فكان موجود. لما أذن العشاء كانوا متفقين مع مسؤول الدعوة على أن يذهبوا للمساجد العشاء، فقام تلقائيا. فلما رجعنا إلى بيش من قرى جيزان مدن جيزان، لما رجعنا إلى بيش كان كل وقت يتكلم في مسجد. فخلاص الشبح زال، شبح الخوف هذا زال. ولذلك التدريب لا يكون من خلال الكتب، الاستفادة تكون من خلال الكتب، وإنما التدريب من خلال الأشياء، ممارسة الأشياء العملية. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، واستميحكم عذرا على الإطالة والإسهاب، لكن هذه الدورة لها نكهة خاصة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة المسمات بدورة العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على ضوابط خطبة الجمعة، وإن كنتم تذكرون فإنا ذكرنا عددا من المطالب، وهي في الحقيقة ضوابط لخطبة الجمعة. فمن يذكر أولا كم أخذنا من المطالب؟ إن أجبتم أكملنا الموضوع، وإما أجبتم توقفنا. نعم، ارفع صوتك. حسن اختيار الموضوع، هذا المطلب الأول. طيب المطلب الثاني استحضار الهدف، هذا مطلب؟ هذا مطلب وإلا لا؟ هذا داخل تحت حسن اختيار الموضوع. نعم اي نعم. انت عدم؟ طيب جميل. نعم حسن الاعداد، احسنت. المطلب الثالث اختيار، انت حول الحمى. حسن الاعداد اخذناه، بقي معنا وحدة الموضوع الرابع. نعم اختيار الزمان المناسب. نعم الخامس تخفيف الخطبة وعدم اطالتها. السادس مراعاة القدرة. طيب القدرة نوعان، من يذكر هذين النوعين؟ نعم سنت، قدرة الخطيب وقدرة السامع على الفهم. طيب كم معنا مضى معنا؟ بقي مطلب واحد. نعم جمال النصح، احسنت. مراعاة الأحوال. إذن كم تقدم معنا من المطالب؟ تقدم معنا سبعة مطالب هي في حقيقتها ضوابط لخطبة الجمعة، وتبقى ثلاثة فتلك عشرة كاملة. المطلب الثامن، هذا صلة للموضوع السابق، المطلب الثامن من مطالب خطبة الجمعة أو من ضوابطها هو الموازنة بين المتقابلات. الموازنة بين المتقابلات، فلدينا البشارة والنذارة، التبشير والإنذار. وانتبه، ما دام وردت كلمة التبشير أحيانا تسمعها تطلق على المنصرين، يقال المبشرون. هذا الإطلاق خاطئ إلا إن كان من باب فبشرهم بعذاب أليم، وإلا حقهم أن يقال لهم دعاة التنصير أو المنصرون. فالبشارة هي الإخبار بالخبر السار الذي تنبسط له أسارير البشرة، لكن قد ترد بغير معناها كقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. إذن المطلب الثامن هو الموازنة بين المتقابلات، الموازنة بين البشارة والنذارة. والله عز وجل جعل البشارة والنذارة في أولى مهمات المرسلين، قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال رسلا مبشرين ومنذرين. وبعض الناس ربما أغرق في جانب من الجوانب كجانب الإنذار مثلا، فأصبحت لا تسمع من الخطب إلا إنذارا محضا، نظرا لما يرى من المخالفات. والإنذار وارد، لكن لا ننسى أن في واقع الناس أمور تستدعي البشارة بالخير. فلئن كان في الناس صالحون ففي الناس صالحون أيضا، ولئن كان في الناس ممسكون فإن في الناس منفقون أيضا، ولئن كان في الناس آمرون بالمنكر فإن في الناس ناهون عن المنكر، وهكذا. ولذلك لا بد من الموازنة بين المتقابلات كبين البشارة والنذارة. وانظر أخي الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى خديجة بعدما نزل عليه الوحي في الغار، لما قص عليها الخبر قالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. لما ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل قال له ذلك. إذن لا بد من الموازنة بين الأمرين وعدم إعمال جانب وإهمال جانب آخر. هذا أمر من الموازنة بين المتقابلات، ألا وهو الموازنة بين ماذا؟ البشارة والنذارة. الثاني الموازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد. فلئن كان هناك مفاسد في أمر من الأمور فقد لا يخلو هذا الأمر من مصالح أيضا. فننظر هل نغلب جانبا على جانب. ولذلك من القواعد المهمة في هذا الباب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع الأعظم. المفسدة الصغرى ترتكب من أجل دفع المفسدة الكبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر على قوم من التتار وهم يشربون الخمر، فقال له من معه: أنكر عليهم يرحمك الله. قال: لا. ومضى وتركهم. فقيل: لما؟ قال: لأن لو أنكرنا عليهم شرب الخمر لذهبوا يعملون السيف في رقاب المسلمين. لا شك أن شرب الخمر مفسدة، لكن القتل مفسدة أعظم منها. ولذلك لابد عند الموازنة بين المصالح والمفاسد أن نعرف المفسدة الصغرى والمفسدة الكبرى، فترتكب أخف المفسدتين لدفع الأكبر. الأمر الثاني مما يحتاج إلى معرفته في الموازنة بين المصالح والمفاسد هو المفسدة والمصلحة. ولذلك القاعدة المعروفة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أحسنت. هنا لابد للخطيب أن يعرف المفسدة ويعرف المصلحة، وبالتالي يعمل هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فينبغي للخطيب أن يتنبه للموازنة بين المتقابلات. الثالث من الموازنة بين المتقابلات، مر معنا اثنان، هما الموازنة بين البشارة والنذارة، والثانية الموازنة بين المصالح والمفاسد. الثالث الموازنة بين الجانبين، بين الجانب العاطفي والجانب العقلي. فبعض الخطباء تصبغ خطبهم بالصبغة العاطفية البحتة، فلا تراه يجتهد لإقناع الناس بما يقول، وبعضهم تصبغ خطبته بالصبغة العقلية البحتة فلا يثير عواطف الناس، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. إعمال العاطفة البحتة فلا نتجه لإقناع الناس، هذا أمر ناقص. وإعمال الجانب العقلي دون النظر إلى عواطف الناس وإشباعها، هذا أمر أيضا ناقص. ولذلك فإشعال عواطف الناس دون أن يكون هناك شيء من الإقناع والأدلة واستخدام الأسلوب العلمي، لا شك أن لذلك سلبيات كثيرة. أولها أن ما جاء من طريق العاطفة فقط يثبت ولا ينسى؟ ما رأيكم؟ إذا كان الأمر عاطفي، تصور أي أمر عاطفي اشتهى يوم من الأيام، ما يلبث أن يتلاشى شيئا فشيئا ثم يضمحل أثره ويزول. إذن ما جاء من طريق العاطفة فقط غير مربوط بالإقناع العقلي، هذا سرعان ما يتلاشى ويتبدد فلا يتبقى منه إلا أطلال يعفو عليها الزمن. ثانيا، أن عواطف الناس إذا أججت بدون بيان العلم الصحيح انطلق الناس، إذا أججت العواطف دون بيان العلم الصحيح وإحياء الأدلة الصحيحة فينطلق الناس. لماذا؟ ينطلقون من منطلق عاطفي بحت، فربما أراد أحدهم أن يعالج موضوعا أثير بمقتضى العاطفة فقط فأصبح ضرره أكثر من نفعه. ولذلك لا بد من الموازنة بين الأسلوب العلمي والأسلوب العاطفي. هذا ما يتعلق بالمطلب الثامن، وهو الموازنة بين المتقابلات. أما المطلب التاسع فأرعني فيه سمعك يرعاك الله، فلئن كان مهما في كل زمن ففي هذا الزمن أشد أهمية، ألا وهو المطلب التاسع التثبت. التثبت، والتثبت له خطوات كثيرة. أولا، قبل أن أذكر هذه الخطوات، لا شك أن خطبة الجمعة يحضرها أناس تختلف قدراتهم العلمية والعقلية، وكل هؤلاء في الغالب يقف موقف المتلقي من الخطيب، ابتداء من العام الذي لا يعرف يقرأ حرفا واحدا، إلى من بلغ من العلم شأوا كبيرا، إلى صاحب العلم غير الشرعي، إلى المتخصص بالأمور المهمة كالطبيب والمهندس. هؤلاء كلهم يجلسون وقد أمروا على حد سواء بالإنصات إلى الخطيب، فهم يجلسون جلسة المتلقي ويسمعون ما يقال لهم. فكان واجبا على الخطيب أن يتثبت مما يقول، ما دام هذه العقول على اختلاف مشاربها تستمع ماذا يقول الخطيب، لا بد أن يقابل ذلك بالتثبت، وذلك في عدد من النقاط. أولها التثبت من صحة النص الشرعي. أنت ستنقل نصا شرعيا، لا بد لك من التثبت من صحته، إذ أن من المتقرر المعروف عند جميع العقلاء أن القرآن قطعي الثبوت، فهو منقول بالتواتر ولا يتطرق إلى شيء منه احتمال عدم الثبوت والصحة، هذا أمر محسوم. وأما السنة النبوية فهي في جملتها ظنية الثبوت، ولذلك وجب على ناقل النص من السنة أن يتثبت من صحته، لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته خبر عن الله عز وجل، إذ أن الله قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليلج النار. والحديث خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والتثبت يكون بطلب أسانيد تلك الأحاديث والنظر في رواتها والنظر في متونها أيضا. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. يقول هذا العلم دين،
فانظر عمن تأخذ عنه دينك. فعلى الخطيب إذا أراد أن يخطب أن يتثبت من صحة الأحاديث، ولذلك يسلم من التبعة في ذكر أحاديث ضعيفة أو ذكر أحاديث موضوعة. أما سمعت في قول بعض الواعظين إذا أراد أن يعظ ويحث على التبكير إلى الصلاة استشهد بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما عليها. هذا الحديث ليس له أصل البتة، حتى ولا برواية ضعيفة. أيضا يريد أحدهم أن يسوي الصفوف فيقول استووا، ثم ينظر إلى صف قد بدأ جزء منه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. وأيضا هذا الحديث حديث لا أصل له، لم يرد ولا برواية ضعيفة. ومن وجد لأحد هذين الحديثين أصل فليأتني به. وإن أذكر فإني أذكر أحدهم، كان يتكلم عن العباد والعبادة وقال أنه يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون. فقال أحدهم: هذا لله عز وجل. قال: لا، فقد ورد في الحديث القدسي: عبدي أطعني تكون ربانيا تقول للشيء كن فيكون. وهذا الحديث أيضا لا أصل له، ولذلك لا بد للخطيب أن يتثبت من صحة النص إذا كان يريد أن يخطب أو يتكلم. ولقد أتى كثير، لقد أتى في وقت سابق على كثير من الخطباء أنهم ينقلون نصوصا غير صحيحة. وقد ورد إلي خبر أن أحدا من الخطباء في أحد المناطق النائية والقرى البعيدة خطب خطبة كل أحاديثها مما يستدل به المتصوف صوفية ولا يصح منها شيء. كل ما في الأمر أنه وجد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي وأخذ موضوع من الموضوعات وبدأ ينقل هذا الموضوع بعجره وبجره ويلقيه على الناس. فعلى الإنسان أن يتثبت من صحة ما ينقل ومن صحة ما ينقل منه. وما انتشار كثير من الأحاديث الموضوعة التي حفظت في أذهان الناس إلا بسبب تساهل الخطباء أو بعض الخطباء والوعاظ ونقلهم لها دون تثبت وتبين. الأمر الثاني: التثبت في الفهم ووجه الاستدلال. التثبت في الفهم ووجه الاستدلال، فقد تأخذ نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفهم منه فهما بعيدا جدا ووجه استدلال أبعد. وقديما قيل: فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إن النص قد يكون صحيحا من جهة النقل، ولكن الفهم الذي فهم منه ربما أنه كان مقلوبا يحيل المراد منه إلى معنى آخر. الأمر الثالث: التثبت من سلامة نقل النص. تثبت من سلامة النقل. الأمر الأول التثبت من أي شيء؟ التثبت من صحة النص. الثاني التثبت في الفهم ووجه الاستدلال. الثالث التثبت من سلامة نقل النص، فقد ينقل الخطيب في مواضع استشهاده في خطبته شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومع ذلك قد ينقلها من غير مصدرها الأصلي، فيكون الخطأ المطبعي موجودا فينقل ذلك الخطأ فيخطئ كما أخطأ طابعها. ولذا فإياك أن تنقل عمن نقل مع وجود الأصل.
أيها الأحبة، نستكمل هذه المادة على الشريط التالي.